بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى موضوع الشقاق، قال: وهو أن يكون النشوز منهما كأن كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر. احنا تكلمنا عن حقوق الزوجية، منها القسم، ثم تكلمنا عن النشوز، الآن وصل حديثنا للشقاق. الشقاق عندما كل واحد من الزوجين يخرج عن طاعة الآخر ويحصل من عنده نشوز، يحصل من عنده تعدي على حقوق الآخر وينشق ويبتعد ويصبح في جانب وناحية مختلفة عن الآخر، هذا يسموه الشقاق. إذا حصل شقاق بينهما، كما لو أن يكون هناك نشوز منهما وكل واحد من الزوجين صار في شق غير الآخر، يعني صار في جانب وناحية خالف الآخر، عليكم السلام، في جانب يخالف الآخر، وتخشى الفرقة، يعني بسبب حصول النشوز والخروج عن الطاعة كل واحد منهم في شق يبعد عن الآخر، يخاف، وتخشى يعني ويخاف، الخشية بمعنى الخوف، ويخاف الفرقة، يعني يخاف انجرار أمر الزوجين إلى الطلاق بسبب الشقاق أو الاستمرار على ذلك. أما نفس الانشقاق والمخالفة هي تستوجب الطلاق وتكون سبب له، أو إذا استمر الشقاق والمخالفة كل منهم في جانب وناحية، قد استمرار ذلك يؤدي إلى الفرقة بسبب الشقاق والفرقة. فيبعث الحاكم الحكمين، إذا حصل شقاق بيناتهم، الحاكم الشرعي اللي دائما يتقلد منصب القضاء يبعث حكمين لكي يحكم ويعرف شنو سبب الخلاف والنزاع والشقاق والبعد والتخالف بين الزوجين حتى يحاول يصلح بيناتهم. نعم، فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين. الحاكم هو الحاكم، نقصد به حاكم الشرع يتقلد منصب القضاء. الحكمين يعني حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة. الحكم من أهل الزوج يتكلم ويا نفس الزوج، مثل عمة، خالة أو جدة، ممن له تأثير للكلام عليه، ويأخذ حكم من أهل الزوجة مثل أبوها أو أخوها الكبير، يتكلم معها، يريد يعرف شنو سبب الخلاف، المنازعة، الشقاق، فينفذ الحكم بينهما. هذان الحاكمين هم ينفذون بما هو الأصلح للزوجين، كل منهما يعمل بما فيه المصلحة. طبعا هذا بعث الحاكمين، ويعمل به الحاكم من فهم من قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم، هذا إذا حصل الشقاق والبعد كل منهم بجانب ويخاف منه حصول الطلاق والاستمرار عليه، يبحث الحاكم الحكمين ينفذون الحكم بهم من أهل الزوجين، أي أحدهما من أهله، يعني من أهل الزوج، هذا يتكلم ويا نفس الزوج يعرف شنو سبب الخلاف ويحاول يصلح، والآخر من أهلها، الحاكم الآخر من أهل الزوجة مثل أبوها أو أخوها، كما تضمنته الآية المباركة التي قرأناها: حكما من أهله وحكما من أهلها. لينظرا في أمرهما، لينظرا الحاكمين في أمر الزوجين. يعني شنو معنى ينظرا؟ يعني يسألون عن شنو سبب الشقاق، شنو سبب الخلاف، شنو سبب البعد بين الزوجين، شنو سبب المشاكل والفرقة اللي حصلت بيناتهم، يحاولون يصلحوهم. قال: بعد اختلاء حكمه به. الاختلاء يعني الانفراد، الحاكم اللي نبحثه من أهل الزوج يختلو وينفرد بالزوج، يعني يجلس لوحده بدون وجود الزوجة، يتكلم يسمع من عنده شنو سبب الخلاف والمنازعة، والحاكم اللي نبعثه من أهل الزوجة ينفرد بيها، يعني بدون حضور زوجها، حتى يعرف شنو سبب الخلاف منها. قال: بعد اختلاء حكمه به، يعني بعد انفراد حكم الحاكم حكم الزوج به، يعني بحاكم الزوج، وحكمها بها، يعني حكم الزوجة بحاكم الزوجة، كل واحد ينفرد معه ويختلي بدون حضور الآخر، ومعرفة ما عندهما من ذلك، يعني معرفة الحاكمان ما عند الزوجين مما كان سببا وموجبا للشقاق والبعد الحاصل بين الزوجين. وهل بعثهما واجب أو مستحب؟ طبعا الحاكمان لابد يكون عندهم إخلاص للنية أنه يريدون الإصلاح بين الزوجين، مو يزيدون البعد والتنافر بيناتهم، لا، لابد يحاولون الإصلاح والتقارب بيناتهم. هل بعث الحاكمين واجب أو مستحب؟ الآية القرآنية المباركة عندما تعبر فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا فابعثوا أمر، هل هو ظاهر في الوجوب أو في الاستحباب؟ وجهان، قد يقال إنه يستفاد منه الوجوب، وقد يقال إنه يستحب منه الاستحباب. أوجههما الوجوب، يعني أوجه الوجهان أكثرهما قرب بحسب ظاهر الآية هو العمل بالوجوب، عملا بظاهر الأمر في الآية، لأن الآية من أمرة ماذا قالت؟ فابعثوا حكما، والأمر ظاهر بالوجوب، فإذا نحمل على الإلزام وليس لمن على الاستحباب. نعم، قال عملا بظاهر الآية، نعم، أو من غيرهما لحصول الغرض به. نعم، هسه الآن وقع كلام عند الفقهاء، هل يشترط إنه الحاكمين يكونون من خصوص أهل الزوج والزوجة مثل ما عبرت الآية؟ لأن الآية قالت حكم من أهله وحكم من أهلها، الأهل يعني شنو معناها؟ يعني من أقارب الزوج مثل عمه خاله أبوه جده، والحكم من أهلها يعني أقارب الزوجة مثل أبوها عمها أخوها الكبير، هذا معناه. يبقى السؤال، هل نستطيع أن الحاكم يبعث حاكمين ليس من أهل الزوجين، يعني من الأجانب، يصح هذا الأمر لو ما يصح؟ حسب رأي المصنف الشهيد الأول يقول نعم، يجوز أن يكون البعث من غيرهما، يعني من غير أهل الزوجين. لماذا؟ لحصول الغرض به، لأن شنو الغرض من بعث الحاكم؟ أنه يريد يعرف ما هو سبب موجب الشقاق بينهما، وهذا يحصل سواء كان اللي بعثته أنت من أهل الزوج والزوجة أو كان مين من غيرهما، لحصول الغرض من التحكيم به، يعني به بمن؟ بالأجنبي، يحصل لا مانع منه. نعم، ثم بعد ماذا؟ ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم، يعني هذا الأمر بالبعث من أهل الزوجين اللي حصل بالآية هذا مو أمر مولوي، يعني ما يجوز تخالفه بحيث ما يجوز لك تأتي من غير أهل الزوج وأهل الزوجة، هذا مو أمر مولوي، هذا أمر إرشادي. شنو يعني إرشادي؟ يعني الأفضل الأحسن من باب الإرشاد أن يكون الحكم للزوج من أهل الزوج، لأن هو أقرب بي وأعرف بي، والأقرب والأحسن والأرشد والأفضل أنه الحكم اللي يكون من أهل الزوجة، لأن القريب هو أقرب للزوجة، هو مطلع لعله على ما يخصهم. ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم، يعني غير مشترطة، ما مأخوذة قيد، ما مأخوذة موضوع، مو هو أمر مولوي ما يجوز مخالفته. نعم، غير معتبرة في الحكم ولا في التوكيل، لو لأنه أكو كلام أنه بعث الحاكمين هم على نحو التحكيم ولا على نحو التوكيل، يعني مقولين عند الفقهاء، البعض يقول إحنا من نبعث الحاكمين نبعثهم حكام يحكمون بيناتهم لما فيه الأصلح لهما، وأكو مقولة لبعض الفقهاء يقول لا، نبحثهم وكلاء، هو وكيل عن الزوج والحاكم من أهل الزوجة وكيل عنها يعتبر، فالحاكم يبعثهم وكلاء عنه ينظر بأمرهم. نقول سواء قلنا الحاكمين نبعثهم على نحو الحكام أو على نحو التوكيل، القرابة غير مشترطة وغير معتبرة في الحكم، لأن الأمر بالبعث من أهل الزوجين مو أمر مولوي، مو قيد موضوعي، ولا في الحكم ولا في التوكيل. وكونهما من الأهل في الآية، يعني وكون الحكمين من الأهل في الآية، لأن لعل قائل يقول أن ظاهر الآية هي أمرة أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها. نقول هذا ما ذكرت الآية المباركة من كون الحكمين من الأهل، هذا ليس لأمر مولوي، إنما لغرض الإرشاد إلى ما هو الأصلح. شنو يعني الإرشاد؟ يعني الأفضل، الأحسن، الأجدار. نريد نرشدكم أن الأفضل تأخذون حكما من أهله وحكما من أهلها. وقيل يتعين كونهما من أهلها من أهلهما. القول الأول اللي كان يقول أنه لابد يكون مطلقا، هذا قول الأكثر عند الفقهاء، أنه يشترط لا يشترط أن يكون من ماذا؟ من الأهل، يجوز الحاكمان حتى لو كان أجنبيان، مثل ما اختار المحقق بالشرائع الشيخ الطوسي في المبسوط، ابن حمزة في الوسيلة، العلامة في بعض كتبه، بل إن شهيد الثاني صاحب المسالم يقول هو أكثر رأي أكثر الفقهاء. وعندنا رأي آخر يقول ما يجوز للحاكمين إلا يكونون من أهل الزوجين تمسكا بظاهر الآية. هذا القول الثاني ذهب إلى الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، وقواه العلامة في كتاب المختلف. شنو الحجة والدليل اللي استند إليه من قال يتعين كونهما من أهلهما؟ يتعين يعني يلزم كون الحاكمين من أهل الزوجين. يقول عملا بظاهر الآية، لأن الآية ظاهرها شي يقول فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ظاهر الآية هو يلزمنا بذلك، لأن الآية هي عينت يكون من أهله ومن أهلها. وهذا أولا. اثنين، الدليل الآخر، ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، لأن الحاكمين من إحنا نبعثهم لأجل الإصلاح بين الزوجين يعملون على ما هو الأصلح لهما، ودائما القريب يعرف مصلحة الزوج والزوجة أكثر من الأجنبي الغريب. يعني مثلا الأخ الكبير يعرف مصلحة أخته، لو جعلنا حاكما من أهل الزوجة، مثلا عم الزوج أو جده أو أبوه يعرف مصلحة ابنه أو ابن أخيه، لأنه من أهله. لهذا قالوا لأن الأهل أعرف بالمصلحة، ما به المصلحة نقصد به المنفعة، ما به المنفعة والإصلاح بين الزوجين أما أكثر معرفة من الأجانب. ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب. هذا إحنا كلامنا، هل يشترط كون الحاكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما للأجانب؟ هذا كلامنا متى؟ ما لو أمكن نجعل الحاكمين من الأهل وأمكن نجعلهم من الأجانب. أما إذا ما كان عندنا حكام من أهل الزوج والزوجة، ما نقدر، كما لو كان إنه الزوج ما عنده أقارب أو الزوجة عندها خلاف ويا أقاربها، فماذا نفعل؟ يقول إذا كان لا تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب. بعد يجوز ماذا؟ نوكل أجانب من غير أهلهما، وبعثهما يكون تحكيما لا توكيلا. هذا كما قلنا شيء آخر وقع محل خلاف عند الفقهاء، وهو إنه الآية قالت فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هؤلاء الحكام عندما يبعثهم الحاكم يبعثهم يحكمون كحكام، لو يبعثهم كوكلاء عن الحاكم، هل هو الحاكمين بعثهما يكون تحكيما؟ التحكيم يعني الحاكم من أهل الزوج يحكم بما يراه مصلحة، والحاكم من أهل الزوجة يحكم بما يراه مصلحة. أما إذا قلنا توكيل، بعد الحاكم ما يقدر يطلق ولا يقدر مثلا يفعل شيء آخر إلا بأخذ إذن الزوج والزوجة. هذا الفرق بين التحكيم والتوكيل. التحكيم يعني يقدر يطلق، والتوكيل ما يقدر يطلق إلا يأخذ ماذا؟ إذن الزوج. قال وبعثهما، هسه شنو اللي استفاد الشهيد الثاني والمصنف؟ يستفادون ان بعثهما يكون تحكيما لا توكيلا. ما هو الوجه في ذلك؟ عندهم ثلاث ادله على ذلك. الدليل الاول، لان الله تعالى خاطب بالبعث الحكام وجعلهما حكمين، الآية من قالت فابعثوا حكما من أهله، عبرت بالحكم يعني بعث يكون تحكيم وليس توكيل، هذا ظاهر الآية. والله خاطب إنه الحكام اللي هم أولي الأمر مثل الحاكم الشرعي اللي يتقلد منصب القضاء، من يريد يصلح ويحكم ويقضي الأمور والأحكام بين الناس مثل موضع الشقاق بين الزوجين، يكون يبعث حاكم من أهله وحاكم من أهلها. فابعثوا حكما، إذن الخطاب من الله تعالى للحكام أن يبعثون ويجعلون حكمين مو وكيلين، هذا حسب ظاهر الآية. ثانيا إنه لو كان توكيلا لخاطب به الزوجين، يعني لو كان المراد من البعث ما في قوله تعالى فابعثوا فابعثوا، لو كان المراد بالبعث والتوكيل لخاطب الله تعالى بالبعث الزوجين، يعني لقال هكذا إنه أيها الزوجين ابعثوا حكمين بين بينكما، يعني الزوج يخلي وكيل عنه والزوجة شو تخلي؟ وكيل عنها. هذا الزوج يسمع من الوكيل، الزوج يسمع من الزوج ووكيل الزوجة يسمع من الزوجة، ثم الوكلاء يلتقون بيناتهم حتى يعملون بما هو الأصلح للزوجين. كان الخطاب يتوجه للزوجين لأن يعني الزوج كل واحد من الزوجين هو راح يتخذ الوكيل عنه، بس الآية ما خاطبت الزوجين، خاطبت الحكام فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا الدليل الثاني على أن البعث توكيل وليس ماذا، البعث تحكيم وليس توكيل، لأن لو كان البعث توكيل لخاطب الله تعالى بالبعث الزوجين لما خاطب ماذا؟ الحكام. الدليل الثالث ولأنهما إن رأي الإصلاح فعلاه من غير استئذان، لأن الآية عبرت إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني الحاكم إحنا من البعث من الزوج والحاكم للبعث من الزوج، الحكمين إذا رأوا إنه من الإصلاح مثلا الجمع بين الزوجين يعملون بما دام هو الأصلح والأنفع والأثمر للزوجين، إذا رأوا أنه من الأصلح والأنفع حصول الطلاق والفرقة بينهما، لأن ما يمكن جمعهم، وإذا جمعناهم أو حاولنا نقاربهم راح يصبح هناك شقاق أكثر، فلذلك يرون أن المصلحة هو الفرقة. قال ولأنهما، هذا الدليل الثالث، ولأنهما يعني الحكمين إن رأيا الأصلح، يعني إذا كانت رؤيتهم ونظرهم واجتهادهم لما فيه الإصلاح والمنفع للزوجين فعلاه، يفعلون هذا الأمر من غير استئذان من الزوجين، الحاكم عن الزوج يفعل ما بمصلحة الزوج من غير من يستأذن من الزوج، الحاكم عن الزوجة يفعل ما فيه المصلحة والفائدة للزوجة من غير ما يستأذن من الزوجة. وإن رأيا التفريق، إذا الحكمين رأوا أنه لابد بعد نفرق بين هؤلاء الزوجين بالطلاق، شنو السبب؟ لأن ما يمكن جمع والإصلاح بيناتهم، بل إذا حاولنا نجمعهم مش راح يزدادون شقاق وبعد وتنافر أحدهم عن الآخر، توقف على الإذن. إذا رأوا أن المصلحة هو تفريق وطلاق يتوقف التفريق والطلاق على أخذ الإذن من الزوج، لأن هو من اللي يطلق؟ الزوج، الطلاق لمن أخذه بالساق. نعم، فلا بد أن الحكمين يأخذون إذن منه، الزوج في مسألة الطلاق. وبعد لو كان لحصول طلاق خلعي لابد الزوجة هم ترضى بمن؟ ببذل الفدية والبذل، فلابد هم ناخذ إذنها. ولو كان توكيلا، يعني لو كان البعث للحاكمين هو نوع التوكيل وليس التحكيم، لكان تابعا لما دل عليه لفظهما، لأن لو كان الزوج الحاكم عن الزوج وكيل عنه، ولو كان الحاكم عن الزوجة وكيل عنها، نحن نعرف أن الوكيل يتصرف بحسب مقتضيات الوكالة لا أزيد من ذلك، يعني الزوج شنو الموكل منه؟ الزوج يعطي صلاحيات الوكيل، يتصرف حسب ما يراه ماذا؟ الزوج، لا أزيد من ذلك. والزوجة إذا كان هذا الحاكم وكيل عنها يتصرف بما تراه، مو هو يتصرف من نفسه بما يراه مصلحة مثل ما يقول التحكيم. لهذا يقول كان تابعا لما دل عليه لفظهما، يعني لفظ الزوجين كما هو مقتضى الوكالة. الوكيل ما يتصرف إلا بحدود وسعة الوكالة من الموكل، لا أزيد، فيعمل على حسب لفظ الزوجين في الإصلاح والطلاق. إذا الزوج قال له لا تطلق ما يطلق، لأن هو وكيل عنه. وإذا وكيل الزوجة قالت له أنا أريد الطلاق وسعى بي، هو هم يفعل ذلك، يسعى بالطلاق حسب لفظ الزوجين من الإصلاح والطلاق. وبذلك يضعف قول القاضي. القاضي ابن براج صاحب كتاب المهذب اختار أنه بعث الحاكمين توكيلا عن الزوجين وليس تحكيما بين الزوجين. نقول هاي الأدلة الثلاثة اللي ذكرناها شو الضعف؟ الضعف قول القاضي ابن براج في كتابه المهذب. لماذا؟ لأن بكونه توكيلا، يعني بكون البعث للحاكمين توكيلا وليس تحكيما. نعم. طبعا يبقى السؤال لماذا استنادا إلى أن البضع حق للزوج؟ البضع يعني الاستمتاع بالزوجة، هو حق للزوج، لأن الزوج بعد ما يتزوج الزوجة إلى حق عليها الاستمتاع في بضعها. والمال حق للبرأة، المال نقصد بالمهر في قبال عوض البضع، مو المهر. المهر حق للمرأة وليس لأحد التصرف فيهما، يعني لا يجوز لأحد الزوجين التصرف في حق الآخر، مثلا اللي هو التصرف بالبضع والمال، إلا بإذنهما. الزوج شنو حق على زوجته؟ بضعها. ما يحق شخص يتصرف في بضعها إلا بإذن الزوج. والزوجة شنو حق على زوجها؟ المهر اللي هو عوض عن البضع. ما يستطيع شخص يتصرف بمهرها إلا بإذنها، لعدم الحجر عليهما، خصوصا أنه الزوج والزوجة ما ممنوعين من التصرف المالي شرعا، لا هم صغار محجور عليهم ولا هم مجانين أو سفهاء حتى نقول محجور عليهم شرعا، لكونهما بالغين عاقلين رشيدين. نعم. ولأن هسه الآن راح الشارح يرد على القاضي ابن براج، ولأن إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل. يعني الدليل اللي تمسك به ابن براج ما هو؟ ابن براج قال إنه البضع بضع الزوج، الزوجة حق للزوج، وما يصير نتصرف ببضعها إلا بإذنها. فلذلك الحاكم اللي عندما نبعث من أهلها مو حاكم عنها، مو وكيل منها. والزوج شنو حق على زوجته؟ البضع، فما يصير نتصرف وما يصير نطلق إلا بإذنه. والمرأة حقها على الزوج مهرها عوضا عن البضع، ما يصير نتصرف بمهرها إلا بإذنها. ليس لأحدهم أن يتصرف في البضع والمال إلا بإذن الزوجين. فلذلك الحكمين وكيلين عنهما وليس حاكمين، وخصوصا أن الزوج والزوجة ما محجور عليهما بسبب الصغر أو الجنون أو السفاهة، كونهم بالغين عاقلين راشدين. الآن الشارح راح يرد علي من؟ على القاضي ابن براج. نقول له لأن إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل، يعني حكم الحاكم بمقتضى رأي الشارع هذا ما مختص بس فقط بالأشخاص المهجور عليهم. يعني إذا احنا دزينا حاكم، هذا الحاكم يقضي على المهجور مو فقط على المهجور عليه لكونه صغير أو سفيه أو مجنون، بل حكم الحاكم أحيانا بإذن الشارع يجري حتى على غير المهجور، مثل منه المماطل. المماطل هو الشخص اللي يمتنع من أداء دينه وعنده قدرة على أدائه، مثل شخص عنده أموال والناس تطلبه بس ما يسدد الدين ماله، فالديانة يرفعون أمرهم للحاكم، الحاكم يؤمر بمن؟ بالحجر على أمواله وأخذها وتوزيعها على الديانة. هذا حكم شارع، حكم شارع، مع أن هذا الشخص المماطل بالغ وعاقل ورشيد وجرى عليه حكم الشارع. فهنا نفس الكلام، حتى لو الزوجين بالغين عاقلين راشدين، هذا حكم شارع يجري عليهم إنه الحاكم يحكم بما هو مصلحة إليه. وحيث كان تحكيما، يعني على القول بأننا إذا اخترنا أنه بعث الحاكمين تحكيما ليس توكيلا، فإن اتفقا على الإصلاح، يعني إذا حصل اتفاق وتفاهم بالرأي بين الحكمين على أنه من طلق، إنما نحاول نصلح بين الزوجين ونقرب بينهما، اتفقا يعني الحكمين على الإصلاح بينهما يعني بين الزوجين فعلاه من غير مراجعة، يعني الحكمين يفعلون الإصلاح من غير أن يراجعون ويستأذنون الزوجين، لأن هو تنصيبهم لأجل التحكيم هو هذا مقتضى. إحنا ليش نصفهم حكمين؟ لأجل الإصلاح بين الزوجين، فبعد يعملون كل شيء بمصلحة الزوجين من دون حاجة أنه يرجعون ويأخذون إذن منهم إذن الزوجين. وحيث كان البعث تحكيما فإن اتفقا يعني الحكمين على الإصلاح بينهما يعني بين الزوجين فعلاه، كل ما فعل يمكن للحكمين يقرب للإصلاح بينهم يفعلوه من غير مراجعة، يعني من دون حاجة أن الحكمين يرجعون للزوجين ويأخذون إذن منهم، لأن الحكمين يتبعون نظرهم العرفي في الصلح. وإن اتفقا على التفريق يعني الحكمين رأوا أنه من المصلحة والأفضل والأحسن والأجدى نفرق بين الزوج والزوجة بالطلاق، شنو السبب؟ لأن ما جاي نقدر نجمعهم بعض أنا مع بعضهم، خصوصا إذا كانت الكراهة شديدة بيناتهم، وإذا حاولنا نجمعهم أو نصلحهم أو نرجعهم راح يزداد الشقاق بيناتهم والبعد والاختلاف. نعم، حينئذ هسه شنو المناسب للمصلحة والمنفعة للزوجين؟ أنه يحصل فراق وطلاق، حينئذ لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق. ما يقدر الحاكم يطلق نيابة عن من؟ عن الزوج، بل هو الحاكم الشرعي ما يصح يطلق نيابة عن الزوجة عن الزوج إلا بموارد خاصة، فما بالك بالحكم عن الزوج؟ ما يصح يطلق بدون ما يأخذ إذن الزوج في الطلاق، لأن الطلاق بمن أخذ بالساق اللي هو منه الزوج. وهذا طبعا منين فهمنا؟ من بعض الروايات مثل صحيح ابن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن قول الله عز وجل فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها، قال عليه السلام ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا، يعني حتى يأخذون إذن وأمر منين؟ من الزوج، ما يقدر يطلق إلا بإذن الزوج. وبعد وإذن الزوج في البذل إن كان خلعا، خلعا يعني إذا أرادوا يطلقون طلاق خلعي، لأن الكراهة الشديدة جاي تحصل من الزوجة، الزوج ما يكرهها بس هي جاي تكرهها كراهة شديدة وما ترضى للرجوع إليه والإصلاح معه. وقالت أنا أعطيكم فدية وأبذل لكم مهري أو أموال في قبال فقط يطلقني وأخلص منه، هذا يسمى طلاق خلعي. الآن يقدر الحاكم عن الزوجة يطلقها طلاق خلعي لو إلا يأخذ إذن الزوجة بالبذل؟ الجواب لابد يأخذ إذن الزوجة في بذل المال، لأن بذل المال والفدية يقع برضا الزوجة لابد. لهذا قال أو يأخذ إذن الزوجة في البذل يعني بذل الفدية إن كان خلعا، إن كان خلعا يعني طلاق خلعي، لأن ذلك هو مقتضى التحكيم. شنو لأن ذلك؟ يعني لأن أخذ الإذن من الزوج في الطلاق وأخذ إذن الزوجة في بذل فدية الطلاق الخلعي هو مقتضى التحكيم، توقف على إذن الزوج والزوجة هو هذا مقتضى التحكيم. وكل ما شرطاه أي الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا، الحاكم عن الزوج والحاكم عن الزوجة إذا رأوا أنه محاولة الإصلاح والجمع بين الزوجين يستلزم أنه نشر الشروط على الزوج حتى ماذا؟ نوفر مصلحة الزوجة، أو نشرط شروط على الزوجة حتى نوفر مصلحة الزوج. هذه الشروط ملزمة يجب على الزوجين العمل بهما؟ الجواب نعم، كل ما يشترطاه الحكمان على الزوجين من الشروط، ما يشرطه الحكمان على الزوجين إذا كانت شروط جائزة وسائغة شرعا، يعني ليس فيها تحريم حلال أو تحليل حرام، تكون ملزمة ويجب على الزوجين تنفيذها. يلزم إذا كان يعني ما شرطه الحكمان سائغا يعني جائزا شرعا، وإن لم يرضى به الزوجان، هاي وإن وصلية يعني حتى لو لم يرضى الزوجان بما شرطا، لأن المدار مو على رضا الزوجين بالشروط، المدار على ماذا؟ حكم الحاكمين، لأن الحكام يرون من المصلحة وجود هاي الشروط. فلذلك مقتضى التحكيم أنه يجوز لهم يشرطون هاي الشروط حتى لو لم يرضى به الزوجان ولو لم يكن سائغين. يعني الحكم شرط أمر بتحريم حلال أو تحليل حرام، مثلا كاشتراط ترك بعض النفقة، يعني الحاكم من قبل الزوج يشرط على الزوجة أنه ما طالب بنفقتها، هذا طبعا يخالف أمر الله عز وجل، لأن الزوجة شرعا لا حق الطالب بنفقتها، يعني جاي يحرم عليها النفقة وهي حلال له. أو القسمة، أو القسمة شنو يعني؟ مثلا حاكم الزوج يطلب من الزوجة ويشرط عليها أنه ما طالب بقسمة الليالي، يعني كنت تتنازل عن حقها، مع أن مطالبة قسمة الليالي في مورد تعدد الزوجات هذا أمر مباح لمن؟ للزوجة. أو أن لا يسافر بها، هي تشترط الزوجة، الحاكم مال الزوجة شي يشترط؟ أنه الزوج ما يأخذها وما يسافر بها وما يخرجها من بلدها، مع أن هذا الأمر تابع للزوج، لأن المرأة تعيش مع بيت الزوج أينما ذهب. هذه الأمثلة المن للشروط الغير سائغة، هذه هل هي ملزمة يجب العمل بها من الزوجين؟ الشارع قال لم يلزم الوفاء بها، على اعتبار أنها شروط ماذا بها؟ غير سائغة شرعا وغير ملزمة، لأن حتى قاعدة المؤمنون عند شروطهم هذه متى يجب الوفاء بها؟ الأحاديث ذكرت إذا كان على سنة الله ورسوله، يعني لم يحرم حلالا ولم يحل حراما. ويشترط في الحكمين البلوغ والعقل والحرية والعدالة، الحكم اللي يكون من جانب الزوج والحكم اللي يكون من جانب أهل الزوجة. أولا نشترط البلوغ، هاي إشارة إلى أنه لو كانوا صبيين فالصبيين عملهم غير معتبر شرعا فلذلك لا قيمة له. اثنين العقل، لو كانوا الحكمين مجانين احنا ما نقدر نثق بحكم المجنون في مسألة الإصلاح بين الزوجين، لأن عمل المجنون غير معتبر شرعا. نعم. ثالثا الحرية، يعني ما يصير ذول الحكمين من العبيد. رابعا العدالة، يعني كل واحد منهم يؤدي الواجبات يترك المحرمات. بعد خامسا الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، يعني يكون هذول الحكمين عندهم من أهل البصيرة، عندهم هداية، يعرفون يختارون الشيء الأصلح والأنفع للزوجين، باعتبار احنا جعلناهم حكمين. وإلا إذا كانوا مثلا ليس من أهل المعرفة، ليس من أهل الهداية، ليس من أهل الحكمة، يعني أقوالهم اللي يحاولون يصلحون بها بين الزوجين ما بها منفعة ومصلحة، فلذلك بعد ما يلزم العمل برأيهم، أريدهم من أهل الاهتداء، الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، من أهل العلم، من أهل البصيرة، من أهل الحكمة، بما جعلا حكمين فيه. وإلا إذا كان الحكمين عاجزين أو ليس من أهل المعرفة أو من الجهلاء أو ليس عندهم هداية وبصيرة ومعرفة، بعد لا معنى لأن نبعثهم حكمين أو نختارهم لأجل الإصلاح بين الزوجين. نعم، لابد من الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما، يعني من معرفة ما كان موجب وسببا للشقاق بين الزوجين دون الاجتهاد، يعني مو إحنا نعين الحاكمين وهم يجتهدون ببذل آرائهم وهم ليس من أهل البصيرة والهداية وما يعرفون شنو ما كان سبب موجب وسببا للشقاق بين الزوجين، قول ما ينفعوننا وما يصلحون يكونون حكمين على الزوجين، لأن ما جاي عندهم علم ومعرفة وهداية وبصيرة بما كان موجب وسبب للشقاق بين الزوجين، إنما هم اجتهدوا بذكر الأحكام، هذا ما ينفع، لابد يكونون من أهل الهداية والبصيرة لمعرفة المقصود من بعثهما دون الاجتهاد. يبقى كلامنا إن شاء الله في ما يلحق بالنكاح من نظر الأولاد، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما لا توفيق، شوفوا بخير إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق والهداية إن شاء الله فيما لا. الله يسلمك.